مفتوحة جميع الراغبين في تلقي العلم الشرعي وفق أسس منهجية وأكاديمية إلى المشاركة والتسجيل بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى العلم والعلماء.
يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على معلم البشرية الخير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وعبر قناة المجد العلمية الفضائية، أيها الأبناء الطلاب، أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الثانية من دروس الأكاديمية وفي مقرر العقيدة. وقد تحدثنا في المحاضرة الماضية بحمد الله ومنه وتوفيقه عن أهمية علم العقيدة وعن مسميات هذا العلم، وتحدثنا عن مفردات هذا المقرر وعن أهداف هذا المقرر. وفي هذه المحاضرة نبدأ بحمد الله وتوفيقه بالموضوع الأول من مفردات المقرر، ألا وهو التعريف بمفهوم التوحيد وأهمية التوحيد ومكانة التوحيد من الدين والإيمان. ولعلنا نشير إلى أهم الأهداف من هذا الموضوع، فتهدف هذه المحاضرة إلى التعرف على مفهوم التوحيد الذي جاء الثناء عليه في كتاب الله ودعت إليه رسل الله، كذلك معرفة أهمية التوحيد ومكانته من الدين والإيمان، ومعرفة معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله أول واجب على المكلف وآخر واجب، ثم معرفة معنى العبادة والعبودية لله تبارك وتعالى. هذه أهم الأهداف التي نرجو أن تتحقق إن شاء الله بعد نهاية هذه المحاضرة. فعلى بركة الله نبدأ في بيان الدليل الأول الذي يدل على أهمية التوحيد ومكانة التوحيد من الدين والإيمان. يقول تبارك وتعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية تدل على أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الجن والإنس لهذه الغاية وهذه الحكمة، فما خلقهم الله عز وجل عبثا ولا هملا، وإنما خلقهم لهذه الغاية العظيمة. ولهذا ينبغي على كل مكلف، بل ينبغي على كل إنسي وجني أن يستشعر هذه الغاية وهذا الهدف من خلقه، ألا وهو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. ففي الآية بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، ثم إن الله عز وجل لم يخلقهم لحاجته إليهم بل لمصلحتهم، لم يخلقهم تبارك وتعالى لحاجته إليهم كما يحتاج السادة إلى عبيدهم من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، وإنما الله عز وجل خلقهم وهو الغني سبحانه وتعالى وخلقهم لمصلحتهم. فدلت الآية كما هو ظاهر لكم على وجوب التوحيد وأهمية التوحيد ومكان التوحيد وعظم شأنه، حيث من أجله خلق الجن والإنس. قد يقول قائل: أين التوحيد في الآية؟ نعم، فضل بارك الله فيك.
في قوله تعالى: إلا ليعبدون.
نعم،
فكلمة ليعبدون يعني معناها يوحدون، أي يوحدون الله عز وجل بالعبادة.
نعم، وهذا الحقيقة معنى دقيق الذي أشار إليه زميلكم بارك الله فيه، لأن نريد هنا أن نصل إلى نتيجة، وهو أن التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق، من أجله أرسل الرسل، من أجله أنزل الكتب، من أجله وجدت الجنة، هو عبودية الله تبارك وتعالى. فالشاهد في الآية قوله تبارك وتعالى: إلا ليعبدون. هنا فائدة: لماذا قدم الجن على الإنس في الآية؟ لماذا قدم الجن على الإنس؟ هل تستحضرون ذلك؟ نعم،
محاولة.
نعم تفضل، لا بأس.
لعل
لماذا قدم الجن على الإنس؟ فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس. نعم، أعطوا لزميلك. نعم الأخذ. نعم،
لأن الجن خلق قبل الإنس.
أحسنت. نعم، لعل السبب في ذلك أن الجن خلقوا قبل الإنس، فأبو الجن هو إبليس وأبو الإنس آدم، ومعلوم أن إبليس خلق قبل آدم. هذه الآية يستفاد منها أولا وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين. من أين أخذنا الإفراد؟ من قوله: إلا ليعبدون. فالحصر هنا يفيد إفراد الله تبارك بالعبادة وحده دون سوى، فيها بيان الحكمة والعلة والغاية من خلق الجن والإنس، وفيها أيضا أن الخالق هو سبحانه تعالى هو الذي يستحق العبادة وحده دون غيره من البشر ودون غيره من المعبودات، فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. في الآية أيضا بيان غنى الله عز وجل عن خلقه، وبيان حاجة الخلق إليه، لأنه هو الخالق وهم المخلوقون. ولهذا قال بعد هذه الآية مباشرة، ما الآية التي بعدها؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالذين يعبدون الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار ويعبدون البشر، إنما يريدون منهم النفع، ويريدون منهم تفريج الكروب وهداية القلوب وغير ذلك من المطالب، وهؤلاء لا ينفعونهم. إنما الذي ينفع هو الله تبارك وتعالى، الذي يرزق هو الله تبارك وتعالى. فينبغي الإنسان أن يعلق مطالبه بالرب تبارك وتعالى. ولهذا قال بعد الآية مباشرة: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. في الآية إثبات الحكمة في أفعال الله. من أين؟ من أين أخذنا إثبات الحكمة وأن أفعال الرب تبارك وتعالى مبنية على الحكم العظيمة؟ الحكمة من خلق الجن والإنس ما هي؟ العبادة. فإذا أفعال الرب تبارك وتعالى مبنية على الحكمة، ولهذا هو عز وجل الحكيم، حكيم في خلقه، حكيم في أمره، حكيم في نهيه عز وجل. فالآية أيضا فيها من الفوائد، وهذا أيضا يتعلق بالتوحيد، وهو إثبات صفة الحكمة للرب تبارك وتعالى، وإثبات أن أفعال الرب عز وجل فيها من الحكم والمصالح ما لا تدركه العقول. أيضا هنا سؤال في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون قد فسرها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والسلف الصالح بمعنى يوحدون، وقالوا بأن الحصر يفيد على إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده دون سواه، ففيه أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله تبارك وتعالى. أما لو عبد الله وعبد غيره معه فهل يكون موحد؟
لا،
لا يكون موحد، يكون ماذا؟ يكون مشرك، لأنه ما أفرد الله عز وجل بالعبادة، لم يفرده بالدعاء، ولم يفرده بالحب، ولم يفرده بالخوف، ولم يفرده بالرجاء، ولم يفرده بالذبح والنذر، بل جعل معه شركا. فحينئذ هذا لا يكون موحد، حتى لو زعم أنه يعبد الله، حتى لو زعم أنه يعبد الله نقول ولكنك تعبد مع الله غيره، وهذا ليس بتوحيد. فلا تكون العبادة عبادة حتى تكون خالصة لله وحده لا شريك له، ولهذا قال إلا ليعبدون. العبادة في الشرع تطلق ويراد بها معنيين، وتنبه ذلك، تطلق العبادة في الشرع ويراد بها أحد معنيين. المعنى الأول بمعنى التذلل والخضوع لله عز وجل مع المحبة والتعظيم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه العبادة. إذن يقول هو، نقول هو عبد لله، ونقول عبادة أي تذلل وخضوع لله تبارك وتعالى، ولابد أن يكون هذا التذلل وهذا الخضوع مع المحبة والتعظيم، وهذا كما تلاحظون تعريف للعبادة من حيث ذاتها. هناك إطلاق آخر تطلق العبادة ويراد بها المتعبد به، أي يراد بها القربة، فحينئذ تعرف كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العبودية، قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل عمل يريد به الإنسان وجه الله، سواء من الأعمال الباطنة وهي أعمال القلوب كالحب والخوف والرجاء، أو أعمال ظاهرة كأعمال الجوارح أو أقوال اللسان يريد بها وجه الله، فإنها حينئذ تكون عبادة، لكن بالشرط أن يكون هذا العمل يحبه الله ويرضاه، يكون هذا محبوب إلى الله. ولا شك أن الله لا يحب ولا يرضى من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لشرعه. فحينئذ هذا التعريف تعريف صحيح، والتعريف الأول أيضا تعريف صحيح. الأول يراد به تعريف العبادة من حيث ذاتها، والثاني يراد به تعريف العبادة من حيث المتعبد به. خذ على سبيل المثال الصلاة، هي في ذاتها عبادة، فيها تذلل وخضوع لله تبارك وتعالى مع المحبة والتعظيم، وهي كذلك عبادة من جهة المتعبد به، أي قربة يتقرب بها المسلم إلى ربه تبارك وتعالى. ومعلوم أن الصلاة هي أعظم الفرائض بعد التوحيد. فحينئذ إذا وجدت من العلماء من يعرف العبادة بالتعريف الأول، أو هناك من يعرفها بالتعريف الثاني، كلاهما صحيح. مثل تعريف الواجب كما تعلمون في مصطلح أصول الفقه، يعرف الواجب بأنه ما أمر به على جهة الإلزام، هذا تعريف له من حيث ذاته. ويعرف الواجب بأنه ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، وهذا تعريف له من جهة حكمه. فكلاهما تعريفان صحيحان، وهكذا في تعريف العبادة. إذن يعبدون أي يوحدون الله عز وجل، يتذللون ويخضعون له، يمتثلون أوامره ويتجنبون زواجره مع المحبة والتعظيم. العبادة في لغة العرب تطلق على التذلل والخضوع، يقال طريق معبد، ويقال جمل معبد أي مذلل. وأما في الشرع فإنها تخص بالتذلل والخضوع لله وحده لا شريك له مع المحبة والتعظيم. هذا تعريف للعبادة بالمصطلح الشرعي. هناك عبادة بالمعنى العام، وهي عبادة التذلل الكوني، العبادة القهرية. فهل مثلا الكفار عبيد لله؟ نعم، هم عبيد الله من جهة عبودية عبودية أخرى، العبودية الكونية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه العبودية هي عبودية كونية قهرية، وليست هي المراد هنا، وإنما المراد هنا العبادة الشرعية التي أثنى الله عز وجل على أهلها في قوله مثلا تبارك وتعالى وعباد الرحمن. نعم، فالمقصود هنا العبادة الشرعية التي نحن نتحدث عنها هنا. هنا سؤال أيضا يتعلق بمفهوم العبادة ويتعلق أيضا بمفهوم التوحيد. هل عباد الأصنام والمشركون الذين عبدوا الله وعبدوا غيره معه، هل من جهة اللغة عبدوا الله ولا ما عبدوه؟
عبدوه
من جهة اللغة، نعم هم عبدوا الله أو لا. ولهذا المتأمل في حال المشركين في الجاهلية، هل كانوا يعظمون البيت؟
بلى.
نعم، وكانوا ينذرون، وكانوا يطوفون بالبيت، وكانوا يحجون، وكانوا يصومون عاشوراء وغير ذلك من القربات. لماذا هذه القربات لم تنفعهم؟ لماذا هذه كل الأعمال؟ وكانوا يقولون إن للبيت ربا يحميه، وكانوا يحلفون بالله، وكانوا يلجؤون إلى الله في الشدائد وفي الرخاء يلجؤون إلى الأصنام. لماذا كل هذه الأعمال والعبادات لم تنفعهم؟ نعم،
لم تنفعهم بسبب الشرك، لأنهم أشركوا مع الله في هذه العبادات غيره ولم يخلصوا.
أحسنت، فانتبه أيها الموحد أن التوحيد الذي جاءت به الرسل ومن أجله نزلت الكتب ومن أجله خلق الله الخلق هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده دون سوى. أما أن يعبد الإنسان الرب تبارك وتعالى ثم يعبد غيره معه ويزعم أنه موحد، هذا ليس بتوحيد وليست بعبادة شرعا. ولهذا تأملوا في هذه الآية من سورة البقرة، يقول تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما معنى أندادا؟ نعم يعني نظرا. نعم، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هؤلاء هل يحبون الله أو لا يحبونه؟ يحبونه، يحبون الله. ولهذا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا الذين آمنوا أشد حبا لله؟ لماذا الذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء لله؟ لأن حب المؤمنين لله حب خالص لا شريك له، أما هؤلاء حبهم لله حب مشرك، فيحبون الله ويحبون أصنامهم. ولهذا قال عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فهذه الآية فيها دليل على أن هؤلاء المشركون يحبون الله ويحبون أصنامهم، فهذا الحب لله لم ينفعهم لأنهم جعلوا مع الله شركا. أيضا الآية الثانية في سورة التوبة يقول تبارك وتعالى في شأن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار العلماء والرهبان العباد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي جعلوهم في مقام الربوبية فأعطوهم شيئا من خصائص الربوبية والألوهية. والمسيح ابن مريم وما أمروا، لاحظ الشاهد، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لاحظ هذه الآية كيف دلت على معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل. لما نزلت هذه الآية كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم الطائي، وكان نصرانيا فهداه الله للإسلام. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال عدي فقلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني بمعنى أنهم لم يعتقدون أن هؤلاء الأحبار والرهبان هم الله. هذا المفهوم لدى بعض الناس إذا أنكرت عليه صرف العبادة لغير الله، قال أنا أؤمن بالله وأنا أصلي وأنا أصوم وأزكي وأحج وهذا ولي. فانظر المفهوم الخاطئ عند بعض الناس. ولهذا هذا المفهوم أيضا موجود عند النصارى، لهذا قال عدي رضي الله عنه يا رسول الله قلنا لسنا نعبدهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ أي تعتقدون حلة؟ فقال عدي فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. فدلت الآية على أن التحليل والتحريم لغير الله أنه عبادة، لذلك المحلل والمحرم إذا اعتقد أن له الحق أنه يحلل ويحرم، فلهذا جعلهم الله عز وجل أربابا مع الله لأنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحرام فأطاعوهم، اعتقادا أن لهم الحق في التحليل والتحريم. لكن لو أطاعوهم من غير اعتقاد أنهم يحلون ولا يحرمون يكون هذا من باب المعاصي، ولهذا قال فتحلونه وقال فتحرمونه. فالشاهد في الآية أن كل من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد جعله شريكا مع الله تبارك وتعالى، مما يبين لك أن المفهوم الصحيح للعبادة شرعا أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. الناس في عبادة الله ثلاثة أقسام: قسم يعبد الله وحده لا شريك له، وقسم يعبد غيره، يعبد غير الله لا يعبد الله، وقسم ثالث يعبد الله ويعبد غيره. والموحد هو من عبد الله وحده لا شريك له، ولهذا قال تعالى عن خليله إبراهيم إمام الحنفاء: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال تعبد إنني براء مما تعبدون، سواء عبدوهم مع الله أو عبدوهم من دون الله. فكل هؤلاء ليسوا بموحدين، كل هؤلاء ليسوا بموحدين إلا من عبد الله وحده لا شريك له. أما من عبد الله وعبد غيره فهو مشرك، ومن عبد غير الله ولم يعبد الله أصلا فهو كافر ملحد. هنا سؤال أيضا يتعلق بأهمية التوحيد ومكانة التوحيد في كتاب الله. ما أول أمر في كتاب الله؟ عندما تفتح المصحف فتقرأ من أوله من سورة الفاتحة، ما أول أمر يمر بك؟ سورة الفاتحة ليس فيها أوامر أو لا؟ في سورة البقرة في الآية كم رقمها؟ 21. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس، وهذا خطاب لجميع الناس، اعبدوا ربكم. فأول أمر في كتاب الله هو الأمر بالعبادة. لاحظ، اعبدوا ربكم، ففرق بين المعبود وبين الرب. اعبدوا معناها هناك تلازم، سيأتي إن شاء الله في تفريق بين توحيد العبودية الألوهية وتوحيد الربوبية. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا أيضا فيه أول نهي في كتاب الله هو النهي عن الشرك الذي هو ضد التوحيد. وهذا مما يدل لك على أهمية التوحيد وأهمية العبادة، أن أول أمر في كتاب الله الأمر بالتوحيد، أمر بالعبادة. وأول نهي في كتاب الله نهي عن ضد التوحيد وهو الشرك، مما يبين لك منزلة ومكانة التوحيد في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا هو الدليل الأول وما يتفرع عنه المسائل. أما الدليل الثاني الذي يدل على أهمية ومكانة التوحيد فهو قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لاحظوا الآية السابقة آية الذاريات فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وأن ذلك لعبودية الله عز وجل. أما هذه الآية ففيها بيان أيضا الحكمة من إرسال الرسل، وأن الرسل أنزلت لأجل عبادة الله عز وجل. وكما تقدم أن العبادة حقيقتها هي التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة. لاحظ أيضا في الآية دليل على حقيقة التوحيد، وأن التوحيد لا بد فيه من هذين الركنين، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهما ركن لا إله إلا الله كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فبعثت الرسل بهاتين الكلمتين، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في قوله اعبدوا الله إثبات العبودية لله، وفي قوله واجتنبوا الطاغوت نفي الشريك. ولا يتحقق التوحيد إلا بهذين الركنين، لا يتحقق التوحيد إلا بهذين الركنين. فاشتملت هذه الآية على أركان ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن النفي وحده ليس بتوحيد. النفي وحده لو واجتنبوا الطاغوت هذا ليس بتوحيد، والإثبات وحده لا ينفي الشريك، فلا يكون الإنسان موحدا إلا بهذين الركنين، إثبات العبودية لله ونفيها عما سوى الله. أما لو أثبتها لله وعبد غيره معه ليس بتوحيد، لو لم يعبد الله أيضا ليس بتوحيد، فلا يتحقق التوحيد إلا بهذين الركنين. قوله واجتنبوا الطاغوت، ما هو الطاغوت حتى تجتنبه؟ وإلا كيف تجتنب شيء لا تعلمه أو لا؟ يعني الله عز وجل يأمرك أن تجتنب الطاغوت أيها المسلم، فهل تجتنب شيء وأنت لا تعرفه؟ إذا لابد أن تعرف حقيقة الطاغوت حتى تجتنبه، وإلا تجتنب شيء أنت لا تعرف حقيقته. الطاغوت فسره أهل العلم بأنه مأخوذ من الطغيان، وهو تجاوز الحد. ومن أجمع التعريف للطاغوت ما عرفه به ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس إغاثة اللهفان، فعرفه بتعريف جامع مانع، فقال هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وبناء على هذا التعريف فالطواغيت كثيرون، كل ما تجاوز به العبد الحد الذي حده الله له شرعا، سواء كان هذا الطاغوت متبوع، يدخل في ذلك أئمة الضلال كأئمة الضلال عند الصوفية، أئمة الضلال عند الرافضة ونحوهم، ففي هؤلاء طواغيت، لأنهم يدعون علم الغيب ويدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله ويحللون ويحرمون، فيدخل في هذا أئمة الضلال. أو معبود، يدخل في ذلك الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله ومع الله. قال أو مطاع، كأمراء الضلال الذين يحللون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله، فيطيعهم من يطيعهم في التحليل والتحريم، اعتقادا أن لهم الحق في التشريع والتحليل والتحريم. طبعا هذه قواعد عامة، وإلا لها ضوابطها وتفصيلاتها، لأن من الناس أحيانا من يخلط تختلط عنده الأمور في مثل هذه المسائل. لهذه نحن نتكلم هنا عن قواعد عامة في 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 مثل هذه المفاهيم، وإلا كل مفهوم يحتاج إلى تفصيل دقيق. فهذا معنى قول الله تبارك وتعالى واجتنبوا الطاغوت. أيضا مثل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى يعني في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيها أيضا من الفوائد أن جميع الرسل، أن جميع الأمم قد بعث الله عز وجل إليهم الرسل، فما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ودلت أيضا على أن دعوة الرسل واحدة، وهي الدعوة إلى التوحيد، فدلت على أهمية التوحيد، ودلت أيضا على حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد الذي دعت إليه جميع رسل الله. استفاد من الآية أيضا بيان الحكمة من إرسال الرسل، ألا وهي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك. وفيها أيضا أن دين الأنبياء واحد، ولهذا إذا قيل الإسلام هو دين الأنبياء، الإسلام بمعناه العقدي الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهو دين الأنبياء جميعا، لأن كل الأنبياء دعوا إلى الإسلام بهذا المفهوم. وأيضا في الآية عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم، وإنما الاختلاف بين الأنبياء يكون في الشرائع والأحكام. أيضا فيها معنى لا إله إلا الله، حيث تضمنت النفي والإثبات كما تقدم. المتأمل في القرآن الكريم في أغلب السور التي جاءت في ذكر الأنبياء يجد أن جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم كلهم قد دعوا إلى التوحيد. تأملوا على سبيل المثال في قصص الأنبياء في سورة الأعراف، يقول تبارك وتعالى في قصة نوح وهو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو التوحيد أو لا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا التوحيد. وقال عز وجل عن هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب يقول عز وجل عنه في نفس السورة: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن دعوة الأنبياء جميعا واحدة، وهي الدعوة إلى التوحيد، ويدل على ذلك عموم قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدلت على أن التوحيد قد دعا إليه جميع أنبياء الله، ودلت أيضا هذه الآيات على حقيقة التوحيد وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده دون سوى. الدليل الثالث أيضا الذي يدل على أهمية التوحيد ومكانة التوحيد من الدين والإيمان قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء في بيان الحقوق على الإنسان، قال في أولها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني أمر وأوصى كما فسرها بذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي لا القضاء الكوني. وقضى ربك أي حكم وأمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه. لاحظوا الآية فيها بيان حقيقة التوحيد، أين؟ نعم، ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تتذللوا ولا تخضعوا إلا لله وحده لا شريك، لا تدعو إلا الله، لا ترجو إلا الله، لا تخاف إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تصلي إلا لله، لا تركع إلا لله، لا تسجد إلا لله. وهكذا جميع أنواع العبادة تصرفها لله وحده لا شريك له، وهذه هي حقيقة التوحيد كما تقدم. ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله بالمطابقة، وهو معنى كلمة التوحيد. دلت الآية أيضا على أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات. وجه ذلك أن الله عز وجل ابتدأ به، أن الله عز وجل ابتدأ به في هذه الآية، لأن الله بدأ به في هذه الآية، ولا يبتدأ إلا بالأهم، فالأهم فهو آكد الحقوق وأوجب الواجبات، وهو حق الله عز وجل على العبيد. فأعظم حق عليك أيها الإنسان هو حق الله. ولهذا لاحظوا من العجب أن من الناس من يدعو أحيانا إلى محاسن الأخلاق ومكارم الأفعال مع البشر وينسى رب البشر، بل ربما إذا وجد إنسانا حسن المعاملة مع الناس وهو لا يصلي وربما ليس بمسلم أثنى عليه ثناء مطلقا. نقول أعظم الحقوق فرط فيها أو لا فرط فيها؟ أقبح القبائح ما هو؟ الشرك. اقترفه ولا ما اقترفه؟ اقترفه. فتجد من الناس من يتجاهل هذا، يتجاهل أعظم الحقوق فلا يلقي له بالا، ويتجاهل أعظم القبائح الشرك فلا يلقي له بالا. فتجد من الناس موازينه قاصرة، موازينه دنيوية، فيحكم على الناس حكما مطلقا ومدحا مطلقا وثناء مطلقا لأجل التعاملات البشرية وأداء الحقوق البشرية وينسى حقوق رب البشر عز وجل. لهذا أعظم الحقوق على العبد في الإطلاق حق الله، والتفريط فيه به هو أقبح القبائح وأعظم الذنوب، ولهذا ابتدأ الله عز وجل به. فدلت الآية على أهمية التوحيد، لأن الله عز وجل قضى به قضاء شرعيا وبدأ به لأهميته. في الآية أيضا بيان حقيقة التوحيد في قوله ألا تعبدوا إلا إياه. في الآية فوائد أخرى أيضا غير ما تقدم، من أن التوحيد هو أوجب الواجبات وآكد الحقوق، وأيضا فيها بيان معنى كلمة التوحيد من النفي والإثبات كما تقدم. أعظم حق بعد حق الله على العبد ما هو؟ حق الوالدين. ولهذا لاحظ جاء هذا الحق بعد حق الله عز وجل، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فدلت الآية على عظم حق الوالدين، حيث جعل الله عز وجل حقهما بعد حقه وشكرهما بعد شكره. ولهذا من الغلط الكبير لدى كثير من الشباب، تجده ربما قرب حق الصديق على حق الوالدين، وربما تفانى في خدمة الزملاء على حساب خدمة الوالدين، وربما استأذن فلان وفلان من الناس في أمر ونسي استئذان الوالدين. ولا شك أن هذا من الخلل لدى بعض الناس في باب التعبد. فأعظم حق عليك أيها العبد بعد حق الله هو حق الوالدين عليك، ولهذا جاء هذا الحق بعد حق الله. قوله وبالوالدين إحسانا، لاحظوا كلمة إحسانا عامة أو لا مطلقة، فأمر الله عز وجل بالإحسان الوالدين بعد عبادة بجميع أنواع وصور الإحسان، ولم يخص نوعا دون نوع، فدل على سعة الإحسان الوالدين وعلى وجوب الإحسان إليهما بكل صور الإحسان. وبضده النهي عن العقوق حتى لو كان بكلمة أف تأفف، فكيف بما هو أعظم وأعظم من هذا. نعم تفضل.
هل يقاس الإحسان للوالدين على ما ورد في الآية أن أعظم حق على العبد حق الله عز وجل أو عبادته عز وجل، فيكون من أعظم الإحسان إلى الوالدين هو الإحسان إليهما في شأن الدين والعقيدة وما يعني تصح به عبادتهما إلى آخر ذلك؟
أحسنت. هل يكون هذا؟ نعم أحسنت. فإذا كان الإنسان يحرص على تعليم يعني عموم الناس، فتعليمه لوالديه ونصحه لوالديه وهدايته لوالديه أعظم. يعني مثال، إذا كان إنسان والداه على الكفر، فأعظم إحسان إليهما أن يدعوهما إلى الإسلام. إذا كانوا على شيء من الضلال، أعظم إحسان إليهما أن يدعوهما إلى الاستقامة. فهذا من أعظم صور الإحسان، بل من أعظم صور الإحسان للإنسان أيا كان الإنسان. لو كان إنسانا كافرا، أعظم إحسان تقدمه إليه أن يسلم على يديك، أفضل من أن تعطيه ملايين الأموال وتعطيه من زخارف الدنيا وتطعمه. كونك تدعوه فيهتدي ويسلم على يديك فينجيه الله عز وجل من النار ويدخل الجنة، هذا أعظم إحسان تقربه إليه. وهكذا الإحسان إلى الوالدين فيما يتعلق بأمور الدين بالحكمة والموعظة الحسنة. الدليل الرابع الذي يدل على عظم التوحيد ومكانة التوحيد وحقيقة التوحيد قوله تبارك وتعالى في سورة النساء في الآية التي يسميها أهل العلم بآية الحقوق العشرة، وهي قوله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لاحظوا تأكيد أيضا على الإحسان للوالدين. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة، لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر فيها ماذا؟ 10 حقوق ابتدأها بحقه تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا الأول، وبالوالدين إحسانا، أعظم الحقوق بعد حق لا حق الوالدين، ثم الأقربون، والأقربون أولى بالمعروف، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. 10 حقوق ابتدأها الله عز وجل بأعظم هذه الحقوق وهو حقه تبارك وتعالى، فدل على عظم وشأن التوحيد. في الآية أمر ونهي، أين الأمر؟ في قوله واعبدوا الله، والنهي قوله ولا تشركوا به شيئا، فدلت أيضا على حقيقة التوحيد وأن التوحيد مكون من النفي والإثبات. لاحظوا كلمة شيئا نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النهي، في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي والنفي والشرط والاستفهام تفيد العموم. فالمعنى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا حجر ولا شجر ولا نبي ولا رجل صالح، أيا كائنا من كان، فينبغي ويجب أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. فدلت الآية على أهمية التوحيد حيث ابتدأ الله به ونهى عن ضده وهو الشرك، ففيها دليل على أن التوحيد هو آكد الواجبات. وفي الآية أيضا بيان حقيقة التوحيد، وفي الآية أيضا كما تقدم عظم حق الوالدين والإحسان إليهما بجميع صور الإحسان. نعم، يستفاد من الآية كما تقدم وجوب إفراد الله بالعبادة لأن الله أمر بذلك فهو آكد الحقوق، تحريم الشرك لأن الله نهى عنه فهو أشد المحرمات، أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، لا تصح العبادة إلا بهذا الشرط، أما لو عبد الله وعبد غيره هذا ليس بموحد، أن الشرك حرام قليله وكثيره، والدليل شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. الدليل الخامس قوله تبارك وتعالى في الآيات الثلاث من سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. هذه الآيات الثلاث فيها 10 وصايا كما هو ظاهر معكم في الشاشة. ابتدأ الله عز وجل هذه الوصايا بالنهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يستلزم ويقتضي التوحيد ولا بد، فدلت على أهمية التوحيد ودلت كذلك على حقيقة التوحيد وعظم شأن التوحيد، وأن ضده هو الشرك هو أعظم القبائح، وإذا كان كذلك فالتوحيد هو أوجب الواجبات. شيئا كما تقدم نكرة في سياق النهي فتفيد ماذا؟ تفيد العموم، فلا تشرك مع الله كائنا من كان، لا قليل الشرك ولا كثيره. يقول ابن مسعود رضي الله عنه في معنى هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام، يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يقول ابن مسعود: يعني من أراد أن ينظر للوصية يقول كأنه يقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى لأوصى بهذه الآيات الثلاث التي أوصى بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوصى يوصي بما أوصى الله عز وجل به، ولهذا الله عز وجل أوصى الإنسان بتقوى الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان الصحابة إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم بتقوى الله، فلو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كان يوصي بمثل هذه الآيات التي ابتدأها الله بالتوحيد. وإنما قال ابن مسعود ذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته. فذكره ابن مسعود يقول: لسنا بحاجة، حتى لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لأوصى بما أوصى الله به في كتابه. فيقول عندكم من القرآن ما يكفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصى إلا بما في كتاب الله. فأيضا دل هذا الأثر على عمق فهم الصحابة رضوان الله تعالى ودقة فهمهم لكتاب الله، ودل أيضا على أهمية التوحيد. قوله التي عليها خاتم، يعني لو قدر أنه أوصى وصية وختم عليها لا أوصى بهذه الوصايا العشر في سورة الأنعام التي ابتدأها الله عز وجل بالوصية بالتوحيد. خاتمه يعني الوصايا إذا أراد الإنسان أن يوثقها يشهد عليها ويختم عليها، فيكون إنها يقول وصية موثقة عليها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الأثر أهمية هذه الوصايا العشر في سورة الأنعام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله به، فكل وصية لله فهي وصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. وعمق فهم الصحابة ودقة فهم من كتاب الله أيضا في الآية في هذا الأثر دلالة على عظم شأن هذه الآيات الثلاث من سورة آل عمران التي افتتح الله عز وجل بالنهي عن الشرك واختتمها أيضا بذلك. أيضا دل هذا الأثر على ما دلت عليه الآيات السابقة في بيان عظم التوحيد ومكانة التوحيد. هذه الآيات الخمس كلها تدل على عظم مكانة التوحيد وأهميته وبيان حقيقة التوحيد. نختم بهذا الحديث في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وفيه فضيلة لمعاذ. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا يدلك على التوحيد هو ماذا؟ هو حق الله على العباد، وأيضا فيه بيان حقيقة التوحيد. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لاحظ كلمة ماذا؟ شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد ماذا؟ العموم. قال معاذ أفألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا يدل على أن العلم يحتاج إلى حكمة، وأنه قد يخص به بعض الناس دون بعض، ويحدث الناس على قدر عقولهم. فالشاهد قوله عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، دل على حقيقة التوحيد وأنه حق الله على جميع العبيد. وفيه أيضا بيان حكم التوحيد في قوله حق، يعني أنه واجب لازم فرض على جميع المكلفين. وفيه أيضا بيان فضل من تمسك بالتوحيد. ما فضله؟ نعم، أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ففيه هذه الفوائد في هذا الأثر. نعم عفوا، نحن أوكي. فيه هذه الفوائد التي تقدمت في الآيات السابقة. هنا قوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا الحق أوجبه الله على نفسه، وليس العباد هم الذين أوجبوه كما تزعم المعتزلة، بل أن الذي أوجب هذا الحق على نفسه هو الرب تبارك وتعالى، كما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة. بعض أهل العلم يتحاشى لفظ الإيجاب ويقال يعبر بأنه حق تفضل الله به لا أنه حق إيجاب، وليس هذا بلازم، لأنه الذي أوجبه هو الله تبارك وتعالى على نفسه، وهو عز وجل لا يخلف الميعاد. في قوله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما تقدم في آية الأنعام، النهي عن الشرك يستلزم ماذا؟ تحقيق التوحيد ولا بد. ملخص هذه المحاضرة مما يبين أهمية التوحيد، أنه من أجله خلق الله الخلق، من أجله أرسل الله الرسل، كل الرسل قد جاءوا بالتوحيد، فاتفقت دعوات الأنبياء جميعا على الدعوة إلى التوحيد، أنه فرض على الناس عموما فأصبح فرضا عينيا لازما. من أهميته أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به عند موته، وهو حق لازم لله تبارك وتعالى، وقضى الله به وجعله أمرا مقضيا شرعا، وكما أوجبه عز وجل فقد حرم ضده. إذا نظرت في هذه الفوائد التي استنبطناها من الشواهد السابقة تتضح لك مكانة التوحيد وأهمية التوحيد في الكتاب، نعم، وفي السنة، وفي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. وأخيرا نقول المتأمل في القرآن الكريم عموما نحن ذكرنا شواهد، وإلا الآيات كثيرة، بل إن القرآن من أوله إلى آخره يكاد يكون كله في التوحيد وفي تأصيله وفي تصحيحه. ولهذا لاحظوا حتى الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد تفصيلاتها أين جاءت؟ جاءت في السنة، بينما تجد غالب القرآن كان في ماذا؟ في بيان هذه العبادة العظيمة ألا وهي التوحيد. فالمتأمل في القرآن الكريم وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى حقيقة واضحة كل الوضوح، وهي أن غالب آي القرآن جاء في تقرير عقيدة التوحيد تأصيلا لها وتصحيحا للمخالفات التي تحدث سواء من المشركين، من اليهود، من النصارى. أيضا المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجلب أن غالب وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر جهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة كان في ماذا؟ دعوة التوحيد. العهد المكي كم سنة؟ 13 سنة، وكان أغلبه في ماذا؟ في الدعوة للتوحيد. حتى العهد المدني أيضا كان مع تنزل الأحكام أيضا كان فيه دعوة للتوحيد وتصحيح للتوحيد. فالدعوة إلى التوحيد تأصيلا وتصحيحا شملت الجزء الأكبر من جهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقته في عهد النبوة. وهذا كله لا يفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنى بالأمور الأخرى كالدعوة إلى الفضائل والأخلاق الحميدة من البر والصلة والصدق والوفاء والأمانة، وترك ضدها من الآثام والكبائر كالربا والظلم وقطيعة الأرحام، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، بل أنه عني بها. لكن ما الذي أخذ الجهد الأكبر والأولوية؟ الدعوة للتوحيد كما جاء في كتاب الله وكما جاء عن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم وهو القدوة أن الناس إذا استقاموا على دين الله عز وجل وأخلصوا العبودية له ووحدوه عز وجل حسنت نياتهم وحسنت أعمالهم. أما إذا كان على شيء من الشرك فحينئذ كل هالأعمال تنفعه ولا ما تنفعه؟ ما تنفعه، لأن أشركت ليحبطن عملك. ولهذا مدار الخير والصلاح على صلاح العقيدة، إذا صلحت عقيدة الإنسان استقام سلوكه ودفع ذلك إلى الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مبغى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكما اهتم عليه الصلاة والسلام بإصلاح أيضا الدين، كذلك اهتم بإصلاح دنيا الناس، لكن كل ذلك كان بعد الاهتمام بأمر التوحيد وإخلاص الدين له. وبهذا نصل إلى نتيجة مهمة نختم بها هذه المحاضرة، نقول أنه يجب على العلماء والدعاة إلى الله وعلى المربين والمعلمين والآباء والأمهات وولاة أمور المسلمين أن يعنوا أولا وقبل كل شيء بالتوحيد وتصحيح عقائد الناس وسلامتهم من الشرك والبدع والخرافات. فهذا أولى ما يعنى به، تأسيا بكتاب الله عز وجل وتأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء جميعا. ونكون بهذا بحمد الله قد انتهينا في هذه المحاضرة من بيان مكانة التوحيد وأهمية التوحيد. يبقى إذا كان لديكم سؤال في المحاضرة القادمة إن شاء الله نستكمل فيما يتعلق بأنواع التوحيد ومعنى كلمة التوحيد وأركانها وشروطها. هل لديك سؤال؟ تفضل. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. ماذا تنصحون لأولئك الأشخاص الذين يدعون إلى الإنسانية ويتغاضون عن التوحيد ويتركون حق الله سبحانه وتعالى؟
لا شك أن إهمال التوحيد ويعني إعطاؤه عدم الأولوية هذا خلاف منهج الأنبياء، فكونه يدعو للخير والفضائل لا شك أنه يحمد له، لكن نقول ينبغي أن تكون البداية والدعوة والاهتمام الأكثر هي الدعوة إلى التوحيد كما دعا إليها أنبياء الله. ولهذا سنتحدث إن شاء الله أي دعوة لا تعطي التوحيد الاهتمام الأكبر وأي داعية لا يعطي التوحيد الاهتمام الأكبر بل يجعله هامشيا لا يعطيه الأولوية في دعوته، فدعوته إما تكون قاصرة وإلا مصيرها الفشل والزوال، لأن هذا المنهج خلاف منهج الأنبياء. فكما قلت لك الأنبياء كما أنهم دعوا للتوحيد دعوا للفضائل، الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما دعا للتوحيد دعا إلى الفضائل وحتى إصلاح أمور الناس والآداب، لكن الذي أخذ الاهتمام الأكبر والجهد الأكبر التوحيد. وهكذا نقول واجب على العلماء والدعاة والمصلحين أن يعطوا التوحيد الأهمية والأولوية والجهد الأكبر، أما أن يهمش ويلغى فلا شك أن هذا قصور وخلل.
الله بعلمك شيخنا، يعني في حسب توجيهك في وتفسيرك لقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم، الاتباع المطلق كما أيضا حديث النبي في حديث حاتم بينه،
نعم،
يعني فيه بعض يعني الناس هداهم الله إلى 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 العقيدة الصحيحة قولوا أن شيخي أوصاني بأن أتبع ولي فلان وأذبح له في شهر كذا وفي كذا، وإذا كلمته قول هذا تنفيذ للوصية والله أمر بتنفيذ الوصايا إلى آخره، يحتج بهذا
يعني يجعل هذه شبهة.
أي هذه شبهة، يعني لوصايا الشيوخ كما يزعمون والصالحين كما يزعمون يذبحون عند قبور معينة لأنها وصايا الشيوخ السابقين، هل يدخل في الاتباع الذي هو يعني يعتبر شركا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تحلون يعني
يحلون
ما يحرم الله؟
نعم سيدخل في هذا، إذا يعني قرب لغير الله وذبح لغير الله تنفيذا لوصية شيخه فإنه يدخل في هذا، يدخل في هذا المفهوم. وياك بارك الله فيك. لعلنا بهذا ننتهي بحمد الله، إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنكمل فيما يتعلق بأنواع التوحيد ومعنى كلمة التوحيد وهذه المظاهر التي ذكرت وبارك الله فيك، سيأتي مزيد تفصيل لأن سنتحدث إن شاء الله في محاضرة قادمة عن مظاهر الشرك وصور الشرك والضوابط، لأن مثل هذه الأمور أيضا تحتاج إلى تفصيل وذكر الضوابط وما يتعلق بالإعذار بالجهل فيها، ما يتعلق بالاتباع من غير اعتقاد أو اعتقاد إلى غير ذلك، كل هذه تحتاج إلى تفصيل وضوابط. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وفق الله الجميع لطاعته، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل وسيلتنا إليه الإخلاص والتوحيد. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه.